ما يكونينش الحديث المغني المغني
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب منظومة البيقونية شرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. وكان هذا ليلة الأربعاء. كان هذا ليلة الأربعاء الرابع من شهر ربيع الآخر في العام الثلاثين من بعد الأربعمائة والألف.
جمادى الأول. جمادى الأول.
كان هذا في ليلة الأربعاء الرابع من شهر جمادى الأولى في العام الثلاثين من بعد الأربعمائة والألف. قال الإمام البيقوني رحمه الله: وما بعلة غموض أو قفا معلل عنده قد عرفا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى. أما بعد، فالعلة لغة هي المرض، واصطلاحا هو سبب خفي يقدح في صحة الحديث. رحمك الله. الظاهر السلامة منه، نعم. ومن هذا التعريف لم يتبين لنا أن العلة ليست هي مطلق الضعف كما قد يظن البعض، أو بمعنى آخر أسباب التضعيف الظاهرة. نحو الانقطاع أو الإرسال أو سوء حفظ الراوي أو اتهام الراوي بالكذب إلى آخره، لا تدخل في باب العلة الاصطلاحية التي اصطلح عليها علماء الحديث، وإن كان قد يعني يقال عنها تجاوزا أنها من العلل أو إنها من العلل الظاهرة. نعم. وأما العلة المعنية في حد الصحيح نوع الحديث المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم بغير شذوذ ولا علة، نعم، بغير شذوذ، الشذوذ معروف، ولا علة هذا وتعريف العلة التي يجب انتفاؤها في الحديث حتى يكون صحيحا، وهي العلة الخفية. وحتى ندرك الفرق نعم نقول إن الناظر في الإسناد المعل نعم لأول وهلة يظن صحته نعم لتوفر الشروط ظاهرا فيه نعم ثم نعم إذا جمع طرق هذا الحديث وظهر الاختلاف هنا تظهر العلة الخفية نعم ففي الغالب الأعم لا تظهر العلة نعم إلا عند حدوث الاختلاف كما قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح وأحيانا نعم تظهر العلة للباحث نعم إذا هو بحث في تراجم رواة الإسناد نعم فظهر له نعم أن أحد الرواة قد نص على أنه لم يسمع من شيخه فلان وإن كان أدركه يعني وإن كان عاصره ففي أول وهلة لا تظهر هذه العلة نعم لثقة الرواة أو لأن الرواة ثقات بادي الرأي ونعم لم ينص أو لم يعرف الباحث في أول بحثه أن فلانا لم يسمع من فلان بل قد يظن في أول الأمر أنه قد عاصره وعلى يعني ما قاله مسلم إن المعاصرة لم تكفي لإثبات السماع مع إمكانية اللقاء يعني إذا كان معاصرا وأمكن لقاؤه بهذا الذي روى عنه فإن وروى عنه بالعنعنة فإن الأصل أن يحمل هذا على إيش عليه على الاتصال و بلا شك علم العلل يعد من أدق علوم الحديث ومن أصعبها والذي لا يخوض غماره إلا الفحول من أئمة هذا العلم وممن قد حازوا الخبرة والصدق وشهد لهم من سبقهم بإيجاد هذا العلم وكما كان يشبه أئمة الحديث البحث عن العلة بعمل الصيرفي الذي يميز الصحيح من السقيم من النقود هذا التمييز من الصيرفي ليس له قواعد تضبطه بل هو راجع إلى خبرته وإلى حنكته نعم ولئن سألته ما الذي جعلك تحكم على هذه النقود بأنها مزيفة لن يجد يعني ضابطا أو قاعدة يضعها لك ما تروح تغطيها حتى تغطيها بل يقول يعني هكذا ظهر لنا. وكذلك علماء الحديث إذا أعلوا حديثا تسألهم كيف عرفت هذا، يقول اذهب فاسأل فلانا من أقرانه من إيه؟ من علماء الحديث، فيجيب بالإجابة نفسها. فكانوا يقولون إن هذا العلم إلهام. وكما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث، فإنه ليس للجرح في العلل مدخل، يقصد الجرح الظاهر. فإن ظهر الجرح أو كان الإسناد في ظاهر أمره فيه ضعف، فهذا لا يدخل في باب المعلل. فكما قال الحاكم فإن حديث المجروح ساقط واهم. وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات. يعني علم العلل يتعلق بالأصالة في الأحاديث التي ظاهر التي يظهر إسنادها في أول وهلة أنه من رواية الثقات، وأنه متصل في ظاهر أمره. أما الحديث الذي قد يكون في روايته من هو معروف بالضعف أو بسوء الحفظ، أو مشهور بالتدليس، فهذا لا يقال فيه أنه معلل إلا تجاوزا كما بينا. وهناك من أهل العلم من قسم العلة إلى قسمين: العلة الظاهرة والعلة الخفية. فالعلة الظاهرة هي أسباب الضعف الظاهرة، والعلة الخفية هي كما بينا. نذكر مثالا يبين لنا ما سبق. هو حديث قد أشار إليه العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وهو في يعني في نظري من أجمع الكتب التي ألفت في الزمان المعاصر في بيان العلة أو في بيان الأمثلة التي يصح أن تطبق على مبحث العلة، حيث ذكر عشرات الأحاديث التي ظاهرها الصحة. ثم بعد جمع طرق هذا الحديث تظهر علته وأنه معلل وليس صحيح. فمن هذه الأمثلة التي ذكرها في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الصفحة 37 طبعا الأخيرة دار الآثار، حديث الذي أخرجه النسائي رحمه الله تعالى. أهلا من حديث جرير بن حازم عن ثابت البناني نعم عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه فيقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه حتى يقضي حاجته. ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي. هذا الحديث إذا نظرت في سنده لأول وهلة حكمت بصحته، لأن رواته ثقات من رجال الصحيح. ولكن أبا داود بعد أن روى هذا الحديث قال الحديث ليس بمعروف عن ثابت، إنما هو ممن فرض به جرير ابن حازم. وجرير كما قال الترمذي سمعت محمدا أي البخاري يقول وهم جرير بن حازم هذا الحديث. والصحيح ما روي من طرق أخرى عن ثابت عن أنس قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. من قال البخاري جرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق، هذا يعد أحد أوهام جرير بن حازم. عرفنا هذا الوهم لما وجدنا أن الثقات خالفوه فرووه عن ثابت على الوجه الآخر هذا، وانتبه الأئمة إلى هذا وعرفوا وهم جرير، لأنهم عرفوا منه أنه يهم أحيانا. وأما عن الكيفية أو الطرق التي بها تتبين العلة، فأول هذه الطرق وأهمها أن تجمع طرق هذا الحديث. نعم، يعني إذا أنت وقفت على حديث ما فأردت أن تتبين صحته من عدمها، فعليك قبل أن تجزم بصحة الحديث أن تجمع طرقها. ومن هنا فرق العلماء بين التنصيص على صحة الإسناد وعلى صحة الحديث. فالإسناد قد يصح وحده، أما إذا جمعت بقية الطرق قد يعل هذا الإسناد الذي ظاهره الصح. ولذلك قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وهذا يعني المعنى مشهور عن بعض علماء الحديث الآخرين. والوجه الثاني لمعرفة العلة معرفة مراتب الرواة الثقات. يعني أن تعرف أن فلانا أوثق من فلان، وأن رواية فلان تقدم على رواية فلان. ويدخل في هذا أيضا أن تعرف مراتب الرواة عن كل إمام، نعم، كانت الرواية تدور عليه. نعم، يعني كما قال علي بن المديني رحمه الله في أول كتابه في العلم: لما نظرت إذا الإسناد يدور على ستة، نعم، من أهل المدينة ابن شهاب الزهري، نعم، ومن أهل مكة عمرو بن دينار، ومن أهل البصرة قتادة ابن دعامة السدوسي ويحيى ابن أبي كثير، نعم، ومن أهل الكوفة أبو إسحاق أي السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله، وسليمان ابن مهران الأعمش. ثم ذكر ابن المديني من أخذ عن هؤلاء، وكانوا 12 راويا ممن دار عليهم الإسناد بعد هؤلاء الستة. فهؤلاء الستة هم الذين عليهم أغلب أو عليهم مدار أغلب الروايات. نعم، يعني معنى هذا الكلام أنك إذا نظرت في إسناد أي حديث من الأحاديث خاصة في الصحيحين وفي السنن تجد أن أن مداره في الغالب يكون إلى أحد هؤلاء الستة. منهم خرجت الأحاديث التي دونت في المصنفات بعد ذلك. فأنت إذا نظرت إلى كل إمام من هؤلاء الأئمة الستة وجدت أن الرواة الذين رووا عن كل واحد على مراتب. فمثلا الزهري قسم العلماء الرواة الذين رووا عنه على 5 مراتب تقريبا. المرتبة الأولى الرواة الذين أكثروا ملازمته، الملازمون له والذين هم في أعلى درجات الضبط والإتقان، نحو مالك وعبيد الله بن عمر والطبقة الثانية الذين كانوا أقل ملازمة لهم من أهل الطبقة الأولى، وإن كانوا أيضا ثقات متقنين نحو الأوزاعي والليث بن سعد إلى آخره. والطبقة الثالثة من لم يلازم الزهري وسمع منه القليل. هما بين ثقة وصدوق، ثم الرابعة الذين تكلم فيهم بضعف، والخامسة من المتروكين والذين ضعفوا بالتضعيف الشديد، يعني كانوا شديدي الضعف. وغالبا الطبقة الأولى يخرج لهم البخاري ومسلم، فالبخاري أخرج لأصحاب الطبقة الأولى أكثر من الرواية عنهم عن الزهري، وكذلك مسلم، ولكن البخاري أكثر. والطبقة الثانية أغلب ما من يخرج لهم مسلم، وقد يخرج البخاري أحيانا، ولكن الأصل أنه يخرج لأصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. والطبقة الثالثة في الغالب يخرج لهم أصحاب السنن نحو أبي داود والترمذي والنسائي. والطبقة الرابعة في الغالب يخرج لهم الترمذي، الترمذي هو الذي أخرج أخرج غالبا لمن كان معروفا بالضعف وروى عن الزهري. وأما الخامسة ففي الغالب تجد مظانها في سنن ابن ماجه من الرواة المتروكين الذين رووا عن الزهري. فمعرفة هذه الطبقات يكون عونا لك على تبين علة الحديث، حيث إذا جاء حديث من رواية مثلا أهل الطبقة الثالثة عن الزهري نحو مثلا سفيان بن حسين، ومتكلم فيه، ثم جاء الحديث من طريق أخرى عن أصحاب الطبقة الثانية مثلا عن الزهري، فحدث الاختلاف بين الطريقين إما في الإسناد وإما في المتن. فهنا بلا شك الرواية التي هي من رواية سفيان بن حسين عن الزهري معلة برواية أصحاب الطبقة الثانية عن الزهري نحو مثلا ليث بن سعد أو نحو الأوزاعي، وتصير الرواية المحفوظة هي رواية أصحاب الطبقة الثانية لأنهم يقدمون على أصحاب الطبقة الثالثة. والعكس بالعكس، إذا حدث الاختلاف بين أصحاب الطبقة الأولى وأصحاب الطبقة الثانية فإن بلا شك رواية مثلا مالك عن الزهري تقدم على رواية غيره من أصحاب الزهري، هذا إذا حدث التعارض ولم يمكن الترجيح، أو معذرة لم يمكن الجمع. إذا لم يمكن الجمع فليس لنا إلا الترجيح. فتصير مثلا رواية مثلا الأوزاعي عن الزهري معلة برواية مالك، رغم أن رواية الأوزاعي عن الزهري هي ظاهرها الصحة، أن الأوزاعي ثقة إمام، كان إمام الشام، إمام أهل الشام، و يعني هي روايته من الروايات التي أخرجها مسلم. ولكن لو حدث ثم اختلاف هنا نقول إن هذا الإسناد ظاهره الصحة، ولكنه معل برواية إيش؟ برواية مالك عن الزهري وتصق بقية الرواية. طيب، وأيضا من الطرق التي يعرف بها أو تعرف بها العلة معرفة المتشابه من الأسماء. نعم، معرفة الألقاب والكنى التي قد يحدث فيها التشابه أيضا. نعم، هذا الباب بلا شك يعد من أصعب الأبواب التي يعني لا يسلم من الخطأ فيها عالم إلا من رحم الله. لو يحدث له الخطأ في تصحيح إسناد بسبب أنه اشتبه عليه اسم راوي براوي آخر، هذا وقع فيه كبار أئمة العلم، لم يسلم منه ولا مثل أبي حاتم الذي عد إماما، ولا البخاري حتى ولا مسلم. أنا أحيانا قد يشتبه عليهم اسم راوي نعم براوي آخر، وقد تتبع أبو حاتم وأبو زرعة بعض ما وقع للبخاري في تاريخه الكبير من أوهام ومن أخطاء في أسماء الرواة، وروى هذا عنهما ابن أبي حاتم نعم في الكتاب الذي سماه خطأ البخاري في تاريخه. وإن كان الكثير من الأشياء التي ذكرها ابن أبي حاتم وأبو زرع التي ذكرها أبو حاتم وأبو زرع هي قد تكون أو قد يكون الخطأ فيها ليس من البخاري، إنما من اختلاف النسخ من بعض الذين رووا التاريخ عن البخاري، وأحيانا يكون الصواب في جانب البخاري وأحيانا يكون الخطأ من البخاري. نعم، ومن أهم الكتب التي يرجع فيها في هذا الباب كتاب ابن ماكولة الذي ألفه في باب المشتبه، وأيضا هناك كتاب الذهبي رحمه الله تعالى المشتبه في أسماء الرجال. والذي أيضا تعقبه ابن ناصر الدين الدمشقي وبين ما قد أخطأ فيه الذهبي رحمه الله تعالى في بعض الأسماء المشتبهة، ثم توج هذا الحافظ ابن حجر ولخص كتاب الذهبي وصوب ما قد وقع فيه من أخطاء وزاد عليه في كتابه تفسير المنتبه بتحرير المشتبه. وأيضا من الكتب التي يرجع فيها في هذا الباب كتب المؤتلف والمختلف وأشهر من ألف في هذا الحافظ والإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وعبد الغني ابن سعيد الأزدي، و أيضا ألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وهذا الباب يحتاج إلى دقة وإلى عدم استعجال، وإلى الرجوع إلى أكثر من مصدر حتى يظهر للباحث صواب ما قد ذهب إليه. وأيضا من الطرق التي بها تكتشف العلة الباب الذي عرف عند علماء الحديث بأصح الأسانيد وأوهى الأسانيد، فإذا عرف طالب العلم وحفظ أصح الأسانيد وكذلك حفظ أوهى الأسانيد عن طريق هذا يستطيع أن يدرك العلة عند حدوث الاختلاف. وأيضا من الطرق التي بها تعرف العلة معرفة الوفيات التي عن طريقها يعرف الباحث أن فلانا عاصر فلانا أو أدركه أو لم يعاصره. فعلى سبيل المثال رواية سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه، فقيل إن سعيدا لم يدرك عمر، وقيل أنه أدركه وهو صغير، سمع منه وهو صغير، وإنما جل رواية سعيد أخذها من ابن عمر، وقيل إن سعيد بن المسيب سمع من عمر مباشرة بعض الأحاديث. وفي إثبات سماع سعيد من عمر بحث يعني طويل، وهو من المسائل الشهيرة التي اختلف فيها علماء الحديث. هنا بلا شك ثبت لنا من تاريخ ميلاد سعيد ومن تاريخ وفاة عمر أن سعيدا بن المسيب بلا شك أدرك عمر وهو صغير. وبالفعل ثبت في بعض الأحاديث أنه سمع منه وهو على المنبر يخطب. وأما في الأحاديث الأخرى فالبحث فيها يعني في نظر. وقيل إن ابن عمر كان يسأل سعيد ابن المسيب عن أقضية عمر لشدة إلمامه بها أو لسعة درايته بها، أذن أذن محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قسم أيضا العلماء العلة إلى علة قابحة وعلة غير قابحة. فالعلة القابحة التي بها يضاعف السند أو يضاعف المتن، فيما أن تكون قادحة في السند فقط، أو قد تكون قادحة في السند والمتن معا. وأما العلة الغير قادحة فهي التي لا تؤثر في صحة الحديث، إما أن لا تؤثر في صحة السند أو لا تؤثر في صحة المتن. ومن أوسع الكتب التي يوجد فيها أمثلة للعلة الغير قابحة كتاب التتبع للدارقطني، حيث تتبع بعض الأحاديث الصحيحين وأعلها ببعض العلل التي في غالبها لا تقدح في صحة الحديث. ومن هذه الأمثلة ما قد أشار إليه العلامة مقبل بن هادي رحمه الله في مقدمة كتابه أحاديث معلة، حيث عزى إلى الدارقطني في التتبع في الصفحة 76 بعد 100، لم حديث يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة نعم في قصة المسيء صلاته وأنه صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فهنا خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم نحو أبي أسامة وعبد الله بن نمير وعيسى بن يونس وغيرهم حيث رووا كلهم الحديث عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة بإسقاط أبيه وقال دارقطني ويحيى حافظ ويشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين فالحديث صحيح على الوجهين نعم كما بين الحافظ في النكت على ابن الصلاح أن العلة قد تكون في السند ولكن لا يضاعف بها المتن وهذا نحو نعم ما يوجد من اختلاف نعم بين الأسانيد في الوصل والإرسال أو في الرفع والوقف نعم فيرجح المرفوع أو يرجح الموصول فهنا نعم هذه العلة لم تؤثر في صحة المتن نعم وتعتبر الطريق المرسلة مرجوحة أو الطريق الموقوف موقوف مرجوح هناك علة هي تؤثر في صحة السند والمتن نحو أن يبدل الراوي الثقة راو آخر يشتبه اسمه مع ثقة يعني على سبيل المثال هناك من الرواة والله ما يحضرني الآن أبو أسامة حماد بن أسامة ومن ثقات الكوفيين أنه رحل إليهم أحد الثقات يعني إلى الكوفة وسمع منه أهل الكوفة ولكن لم يسمع منه أبو أسامة وجاء بعده أحد الضعفاء الذين وقد سمع منه أبو أسامة وظنه الأول ظنه الثقة الأول لحدوث الاشتباه بين اسم هذا واسم هذا فكان يروي عنه ونعم وكان كلاهما يسمى عبد الرحمن بن يزيد ولكن الأول هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة والثاني نعم له نسبة أخرى هو عبد الرحمن بن يزيد ولكنه ليس ابن جابر فلما عرف أبو أسامة أن اسمه عبد الرحمن بن يزيد فظنه الثقة الأول الذين سمع منه أهل الكوفة وحملوا عنه فأخذ يروي عن الآخر الضعيف هذا وينسبه من عند نفسه بأنه ابن جابر يقول عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر وليس ابن جابر فأبدل راوي ثقة براوي ضعيف فالأول وهنا من ينظر إلى الإسناد ويرى رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ويعرف أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا حمل عنه أهل الكوفة ويظن أن حماد بن أسامة أيضا ممن حمل عنه فهنا يحدث الاختلاف وتظهر العلة لمن إيش لمن تتبع وعرف ما ذكرنا فيما أشار إليه الحافظ في النكت فهذه العلة وهي علة خفية بلا شك بها قد أعل السند والمتن فكل أحاديث حماد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد هذا معلل يعني هناك أمثلة لهذا كثيرة في كتاب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وهذا الباب يعني يحتاج لإيش إلى صبر في البحث وإلى كذلك كما ذكرنا الممارسة مع الخبرة حتى يتمرس طالب العلم فيه وهذا هو موقفنا إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم نأخذ سريعا إن شاء الله ننتقل سريعا لإيش الآن درس